نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد وفي الصلاة وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى الشميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحك، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي خديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، فهو خطيئة ويجب إزالته، ويجب على من رأى البصاق أن يزيله. وفيه أيضا أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو أمام المصلي، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبصق الرجل أمامه في الصلاة، وكذلك المرأة. وإذا جاء الوعيد يكون المتوعد عليه من الكبائر، ولذلك عد ذلك بعض العلماء من الكبائر البصاق في المسجد. وأيضا مما ينهى عنه البصاق جهة القبلة تعظيما لها، سواء في المسجد أو خارج المسجد لا يجوز البصاق جهة القبلة، واستدل به بعض العلماء كما سيأتي في النهي العام في البصاق جهة القبلة، استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز قضاء الحاجة جهة القبلة. إذا كان البصاق ممنوعا فقضاء الحاجة من باب أولى، بقياس الأولى، وذهبوا للتحريم، لتحريم قضاء الحاجة جهة القبلة. وطبعا معروف التفصيل في هذا، وأقوال العلماء وأنها 6 أو 7 في قضاء الحاجة جهة القبلة، لأنه وردت نصوص حقيقة في قضاء الحاجة في حديث عبد الله بن عمر أنه رقى بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة مستدبر الشام، فروي أنه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام.
مستدبر الكعبة ومستقبل الشام.
لا أظن أثر النمر في مستقبل القبلة.
الحافظ النووي هنا قال: قوله رأى بصاقا، وفي رواية نخامة، وفي رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس، ومن الرأس
النخامة وهي النخاعة،
نعم، من الرأس أيضا ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع.
معروف أن هناك فرقا بين النخاعة والنخامة، إحداهما من الصدر وإحداهما من الأنف. طيب، على كل حال لا يجوز البصاق جهة القبلة، وإذا فعل ذلك في المسجد فهذا أشد وأشد في التحريم. نعم. نعم. والنهي.
نعم. بعد
قال باب النهي عن الانصراف في المسجد وغيرها والنهي عن انصراف المصلي بين يديه وعن يمينه.
لا
حتى الحافظ شيخ معلق ما معلق على هذا يقال بصاق وبزاق
زيادة لكن من الحديث الآخر ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة.
نعم قوله عليه الصلاة والسلام ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى يعني إذا كان في غير المسجد. وفي هذا الحديث تحريم بصاق المصلي أمامه وعن يمينه ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ويرد بعضه إلى بعض كما سيأتي أو في منديل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد. نعم
المحيط قال والنخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.
النخاعة
بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.
يعني لم يفرق بينهما؟
لا كما قال النووي.
عجيب. نعم
قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
قوله فإن لم يجد فليقل هكذا وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض يعني يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه إلى بعض. والآن الحمد لله الناس في ساعة ممكن أن يفعل هذا في منديل أو نحوه. وقوله فيتنخع بالعين أو الميم يتنخع ويتنخم والمعنى واحد. والبصاق والبزاق والمخاط من الفم، والنخام من الأنف، والنخاع أو النخامة أو النخاعة من الحلق أو من الصدر، وكلها طاهرة. وفي هذا الحديث أن البصاق إذا كان خارج الصلاة فلا بأس، لأنه لا يناجي ربه، فالمناجاة إنما تكون في الصلاة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا في ترجمته، قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. فالنهي هنا في البصاق جهة اليمينه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، هذا خاص بالصلاة، هذا خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
يعني هذا إذا كان المسجد فيه تراب، أما إذا كان الآن كحال الناس الآن مسجد فيها فروش وفيها يعني بلاط ونحو ذلك فإنها تحك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال
وهذا مخاطب به كل أحد، حكها وإزالتها المتنخم والذي يبصق وغيره، من باب إذا إزالة الأذى وإنكار المنكر، ويكون المتنخم أو الباصق آثم وعليه التوبة. ولذلك كانوا يصلون أولا بالنعال في المساجد، إنها كانت فرشة بالحصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرشة بالحصباء، لكن الآن مفروشة، فتتعاهد بالنظافة والتطيب ونحو ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.
نعم، هذا في الصلاة، وكان يصلي بالنعال كما سبق. نعم، المسجد عليه الصلاة والسلام كل شيء بالحصباء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى.
هذه السنة كادت أن تموت، كادت أن تموت، فأحيا الله من أحياها، أحيا الله قلب من أحياها. سأل إذا وجدت فرصة يفعل ذلك، أنا في البر الصحراء يفعل هذا. نعم، إحياء لهذه السنة. الناس الآن ربما لو صليت في نعليك أنكروا عليك إنكارا شديد، حتى في الصحراء وفي الأماكن الخالية من الفرش والبسط ربما ينكرون عليك، وربما يضربونك إذا لم تطيعهم. إحياء هذه السنة، السنة التي نساها الناس، مهم جدا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه بمثله.
نعم، في هذا الحديث بيان سنة الصلاة بالنعلين. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذا أراد الإنسان يصلي هو داخل المسجد يتفقد نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض ويصلي فيهما، لكن هذا إذا لم توجد مفسدة في زماننا. أما إذا كانت ثمة مفسدة إذا صلى بهما في المسجد فذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، لكن يذكر الناس بهذه السنن حتى وإن غابت مدة طويلة عن الناس يذكرهم بها ويبين للناس أن الصلاة في النعلين من السنة. بل إن الناس قال خالف اليهود فإنه لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، فالمخالفة تقتضي الصلاة في النعال والصلاة في الخفاف. ذلك الجنود، وإذا خرج الإنسان في نزهة في البر ونحو ذلك يصلي في نعليه، هي لهذه السنة. نعم، وربما أنشأ الصبيان الصغار لا يعرفون ذلك. تعرف الصلاة في نعليه؟ لا. إذا طال بنا الزمن ربما وأنه ينكر الصلاة في نعليه، لندرة من يفعلها، نادر من يفعل ذلك. نعم.
قال الإمام مسلم قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ للزهير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى عالمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية.
نعم، قوله خميصة هو الكساء له أعلام، وأنبجانيه كساء غليظ ليس له أعلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه على المصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله عن الصلاة أو عن الخشوع وكمال الخشوع فيها، وعليه أن يتذكر القيام بين يدي الله عز وجل، فلا ينشغل بالنقوش التي تكون في محاريب المساجد أو في سجادها أو فرشها، أو إن كان في ثوبه نقش. والصلاة بهذه الأشياء صحيحة لكن مع الكراهة، وأيضا لا يوضع التلفاز في قبلته أو ما يشغله، أو يوضع له ملصقات الآن في المساجد في قبلة المصلي سواء على الأعمدة أو على الجدران، ربما جلس الإنسان يفتش بنظره وهو يصلي، فهذا يكره، وهذا اختلاس يختلس الشيطان من العبد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان المسجد ليس فيه نقوش سواء على الجدران أو في البسط كان أفضل، ولا يحتاج بما يوجد في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ليس كل ما في الحرمين سنة أو حجة. العلماء ينكرون يعني وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا لا شك أنه خطأ، الخليفة الأموي الذي فعله أخطأ في ذلك وأنكر عليه العلماء في زمانه. يعني قيل: لماذا لا ينبش القبر ويخرج الجسد الشريف إلى البقيع أو إلى باقي المقابر؟ ما قالوا هذا ربما حدث فيه اقتتال أو قتل فتنة، يعني تخيل لو أخرج الجسد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو لم تأكله الأرض، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ربما أن الناس قتل بعضهم بعضا إلا أن هذا يرى وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، ولا حجة في هذا في إدخال القبور المساجد، لأن النبي سمناها ثلاثة مرار، مرة في حياته، مرة قبل أن يموت بخمس، ومرة هو في النزهة. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلو أنه هو عليه الصلاة والسلام أدخل أو يعني أدخل الخلفاء الراشدون قبره في المسجد لما كان ذلك حجة، لما كان ذلك حجة، لأن الفعل والقول إذا تعارض يقدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. كيف وقد نهى ثلاثة مرار عليه الصلاة والسلام؟ حذر من ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، كيف هذا؟ فهذا من أنكر المنكرات وأشنع الأمور، إدخال القبور المساجد، هذا من أعظم أسباب الشرك والعياذ بالله. بسم الله السلامة والعافية. بعض البلدان ربما تجد يعني تحتاج أن تفتش لكي تجد مسجدا ليس مقبورا، نعوذ بالله من القبورية ومن أهلها ومن الشرك وأهله. صلى الله أن يقيم التوحيد في كل مكان، نجعل رايته مرفوعة، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يخذل البدعة والضلال المؤدي للشرك والعياذ بالله. وأول أصحابه وأرباب الصوفية الغلاة الذين وصل لهم الحد إلى أن يقول قائلهم والزنديق الذي جعل له قبر يطاف به ويستغاث به من دون الله في بلاد الشام من عربي، الزنديق الملحد، الزنديق الذي قال والعياذ بالله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسته، هذا يجعل له ضريح يطاف به ويستغاث به. كان يوم بوحدة الوجود، وأن كل ما في الوجود هو الله، حتى قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسته. كان يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلفي، والعياذ بالله. كلام باطل. وصاحب كتاب الهو، وأعظم الذكر عنده أن يقول الإنسان عن الله هو 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 هو، ويعد ذلك ذكر خاصة الخاصة. فالعوام من يقول لا إله إلا الله، من يقول أفضل الذكر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ويكثر في يوم عرفة الذي هو أكثر ما يعتق فيه الرقاب من النار. وذكر الخاصة أن يقول الله 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 الله، يجلس هكذا ساعة يقول الله الله الله، إذا أخذ الهيمان والعبودية العظيمة يقول هو 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 هو، ينادي الله بصيغة الغائب. لا، وهذا في حق المعبود تنقص. أقول لك تعالى يا هو، أنت يا هو، كيف أنت أمامي وأقول لك يا هو على شخص غائب؟ ولله المثل الأعلى. صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى الله ألا يقيم الصوفية في بلادنا ولا بلاد المسلمين، صلى الله أن نجعل راية التوحيد قائمة قائمة في كل مكان، والله لا تمكين أبدا أبدا أبدا، ولا ترفض البلاد في النعم أبدا إلا بإقامتها للتوحيد. انظر إلى بلاد الحرمين، يجب إليه ثمرات كل شيء، فجر الله لهم البترول من أرض صحراء جرداء، فصاروا في رغد من العيش، وعاشوا النعيم في الدنيا قبل الآخرة، وكانوا حفاة رعاة عالة. يقول أحد الكبار السنري كنا نمص ننظر العظام نمصها مصا من شدة الفقر، فقر كان فقرا شديدا. ثم وكانت الكسوة الكعبة تأتي مرة من مصر ومرة من بلاد الشام، ثم أتاهم الله النعم والخيرات من حيث لا يدري، يرفلون في النعم، نسأل الله لهم المزيد مع الشكر لله عز وجل. نعم، لا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجتهدوا أيها الإخوة في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء أن الله يعني يعافينا من الفتن، فتن الصوفية والأشاعرة، وأن يحفظ المساجد من هذه البدع وتلك الضلالات. أكثر من الدعاء في جوف الليل وفي ساعة الإجابة في السفر عند نزول الغيث، السجود الأماكن التي يرجى فيها الدعاء إجابة الدعاء. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد وفي الصلاة وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى الشميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحك، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي خديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، فهو خطيئة ويجب إزالته، ويجب على من رأى البصاق أن يزيله. وفيه أيضا أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو أمام المصلي، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبصق الرجل أمامه في الصلاة، وكذلك المرأة. وإذا جاء الوعيد يكون المتوعد عليه من الكبائر، ولذلك عد ذلك بعض العلماء من الكبائر البصاق في المسجد. وأيضا مما ينهى عنه البصاق جهة القبلة تعظيما لها، سواء في المسجد أو خارج المسجد، لا يجوز البصاق جهة القبلة. واستدل به بعض العلماء كما سيأتي في النهي العام في البصاق جهة القبلة، استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز قضاء الحاجة جهة القبلة، إذا كان البصاق ممنوعا فقضاء الحاجة من باب أولى بقياس الأولى، وذهبوا للتحريم، لتحريم قضاء الحاجة جهة القبلة. وطبعا معروف التفصيل في هذا، وأقوال العلماء وأنها 6 أو 7 في قضاء الحاجة جهة القبلة، لأنه وردت نصوص حقيقة في قضاء الحاجة في حديث عبد الله بن عمر أنه رقى بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة مستدبر الشام، ضروري أنه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام.
مستدبر الكعبة مستقبل الشام طيبة؟
لا، أظن عثر النمر في مستقبل القبلة.
الحافظ النووي هنا قال: قوله رأى بصاقا، وفي رواية نخامة، وفي رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس، ومن الرأس أيضا
النخامة وهي النخاعة.
نعم، من الرأس أيضا ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع.
معروف أن هناك فرقا بين النخاعة والنخامة، إحداهما من الصدر وإحداهما من الأنف. طيب، على كل حال لا يجوز البصاق جهة القبلة، وإذا فعل ذلك في المسجد فهذا أشد وأشد في التحريم. نعم نعم.
تقول هنا عن زيادة، قال: والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه.
والنهي،
نعم، بعد ما قال باب النهي عن بصاق المسجد وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه.
لا،
حتى الحافظ شيخ معلق على قال: يقال بصاق وبزاق
زيادة، لكن من حيث الآخر، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا كان في غير المسجد. وفي هذا الحديث تحريم بصاق المصلي أمامه وعن يمينه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، ويرد بعضه إلى بعض كما سيأتي، أو في منديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد. نعم.
المحيط، قمص المحيط قال: والنخاعة بالضم النخامة، أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.
النخاعة
بالضم النخامة، أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.
يعني لم يفرق بينهما؟
لا، كما قال النووي.
عجيب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، أو مخاطا أو نخامة فحكه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع، أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية، وزاد في حديث هشيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
قوله: فإن لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه إلى بعض. والآن الحمد لله الناس في سعة، يمكن أن يفعل هذا في منديل أو نحوه. وقوله: فيتنخع بالعين أو الميم، يتنخع ويتنخم، والمعنى واحد. والبصاق والبزاق والمخاط من الفم، والنخام من الأنف، والنخاع أو النخامة أو النخاعة من الحلق أو من الصدر، وكلها طاهرة. وفي هذا الحديث أن البصاق إذا كان خارج الصلاة فلا بأس، لأنه لا يناجي ربه، فالمناجاة إنما تكون في الصلاة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا في ترجمته، قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. فالنهي هنا في البصاق جهة اليمينه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، هذا خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
يعني هذا إذا كان المسجد فيه تراب، أما إذا كان الآن كحال الناس الآن مساجد فيها فروش وفيها يعني بلاط ونحو ذلك فإنها تحك. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال:
وهذا مخاطم به كل أحد، حكها وإزالتها المتنخم والذي يبصق وغيره، من باب إزالة الأذى وإنكار المنكر، ويكون المتنخم أو الباصق آثم وعليه التوبة. ولذلك كانوا يصلون أولا بالنعال في المساجد، إنها كانت فرشة بالحصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرشة بالحصباء، لكن الآن مفروش، فتتعاهد بالنظافة والتطيب ونحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال: وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.
نعم، هذا في الصلاة، وكان يصلي بالنعال كما سبق. نا المسجد عليه الصلاة والسلام كل شيء بالحصباء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى.
هذه سنة كادت أن تموت، كادت أن تموت، فأحيى الله من أحياها، أحيى الله قلب من أحياها. سأل إذا وجدت فرصة يفعل ذلك، أنا في البر الصحراء يفعل هذا. نعم، إحياء لهذه السنة. الناس الآن ربما لو صليت في نعليك أنكروا عليك إنكارا شديد، حتى في الصحراء وفي الأماكن الخالية من الفرش والبسط ربما ينكرون عليك، وربما يضربونك إذا لم تطيعهم. إحياء هذه السنة، السنة التي نساها الناس، مهم جدا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنس رضي الله عنه بمثله.
نعم، في هذا الحديث بيان سنة الصلاة بالنعلين. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذا أراد الإنسان يصلي هو داخل المسجد يتفقد نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض يصلي فيهما، لكن هذا إذا لم توجد مفسدة في زماننا. أما إذا كانت ثمة مفسدة إذا صلى بهما في المسجد فضر المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، لكن يذكر الناس بهذه السنن حتى وإن غابت مدة طويلة عن الناس يذكرهم بها ويبين للناس أن الصلاة في النعلين من السنة. بل إن الناس قال خالف اليهود فإنه لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، فالمخالفة تقتضي الصلاة في النعال والصلاة في الخفاف. ذلك الجنود، وإذا خرج الإنسان في نزهة في البر ونحو ذلك يصلي في نعليه، هي لهذه السنة. نعم، وربما أنشأ الصبيان الصغار لا يعرفون ذلك. تعرف الصلاة في النعليه؟ لا. إذا طال من الزمن ربما أنه ينكر الصلاة في النعليه، لندرك من يفعلها، نادر من يفعل ذلك. نعم.
قال الإمام مسلم قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى عالمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية.
نعم، قوله خميصة هو الكساء له أعلام، وأنبجانيه كساء غليظ ليس له أعلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه على المصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله عن الصلاة أو عن الخشوع وكمال الخشوع فيها، وعليه أن يتذكر القيام بين يدي الله عز وجل، فلا ينشغل بالنقوش التي تكون في محاريب المساجد أو في سجادها أو فرشها، أو إن كان في ثوبه نقش. والصلاة بهذه الأشياء صحيحة لكن مع الكراهة. وأيضا لا يوضع التلفاز في قبلته أو ما يشغله، أو يوضع له ملصقات الآن في المساجد في قبلة المصلي سواء على الأعمدة أو على الجدران، ربما جلس الإنسان يفتش بنظره وهو يصلي، فهذا يكره وهذا اختلاس يختلس الشيطان من العبد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان المسجد ليس فيه نقوش سواء على الجدران أو في البسط كان أفضل، ولا يحتاج بما يوجد في الحرمين الشريفين مكة والمدينة. ليس كل ما في الحرمين سنة أو حجة. العلماء ينكرون يعني وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا لا شك أنه خطأ. الخليفة الأموي الذي فعله أخطأ في ذلك وأنكر عليه العلماء في زمانه. يعني قيل لماذا لا ينبش القبر ويخرج الجسد الشريف إلى البقيع أو إلى باقي المقابر؟ ما قالوا هذا ربما حدث فيه اقتتال أو قتل فتنة. يعني تخيل لو أخرج الجسد، جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو لم تأكله الأرض، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ربما أن الناس قتل بعضهم بعضا إلا أن هذا يرى وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. ولا حجة في هذا في إدخال القبور المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 3 مرات، مرة في حياته، مرة قبل أن يموت ب5، ومرة هو في النزع. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلو أنه هو عليه الصلاة والسلام أدخل أو يعني أدخل الخلفاء الراشدون قبره في المسجد لما كان ذلك حجة، لما كان ذلك حجة، لأن الفعل والقول إذا تعارض يقدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. كيف وقدناها 3 مرات عليه الصلاة والسلام؟ حذر من ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، كيف هذا؟ فهذا من أنكر المنكرات وأشنع الأمور إدخال القبور المساجد، هذا من أعظم أسباب الشرك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. بعض البلدان ربما تجد يعني تحتاج أن تفتش لكي تجد مسجدا ليس مقبورا. نعوذ بالله من القبورية ومن أهلها ومن الشرك وأهله. نسأل الله أن يقيم التوحيد في كل مكان، نجعل رايته مرفوعة، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يخذل البدعة والضلال المؤدي للشرك والعياذ بالله. وأول أصحابه وأرباب الصوفية الغلاة الذين وصل لهم الحد إلى أن يقول قائلهم والزنديق الذي جعل له قبر يطاف به ويستغاث به من دون الله في بلاد الشام من عربي، الزنديق الملحد، الزنديق الذي قال والعياذ بالله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي، هذا يجعل له ضريح يطاف به ويستغاث به. كان يوم بوحدة الوجود، وأن كل ما في الوجود هو الله. حتى قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي. كان يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري مدى المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلفي، والعياذ بالله. كلام باطل. وصاحب كتاب الهو، وأعظم الذكر عنده أن يقول الإنسان عن الله هو 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 هو، ويعد ذلك ذكر خاصة الخاصة. فالعوام من يقول لا إله إلا الله، أن يقول أفضل الذكر، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ويكثر في يوم عرفة الذي هو أكثر ما يعتق فيه الرقاب من النار. وذكر الخاص أن يقول الله 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 الله، يجلس هكذا ساعة يقول الله الله الله، إذا أخذ الهيمان والعبودية العظيمة يقول هو 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 ينادي الله بصيغة الغائب. لا، وهذا في حق المعبود تنقص. أقول لك تعالى يا هو، أنت يا هو، كيف أنت أمامي وأقول لك يا هو على شخص غائب؟ ولله المثل الأعلى، صلى الله العافية والسلام. اللهم صلى الله ألا يقيم الصوفية في بلادنا ولا بلاد المسلمين رأيت، صلى الله نجعل راية التوحيد قائمة قائمة في كل مكان، والله لا تمكين أبدا أبدا أبدا، ولا ترفض البلاد في النعم أبدا إلا بإقامة للتوحيد. انظر إلى بلاد الحرمين، يجب إليه ثمرات كل شيء، فجر الله له البترول من أرض صحراء جرداء، فصاروا في رغد من العيش وعاشوا النعيم في الدنيا قبل الآخرة، وكانوا حفاة رعاة عالة. يقول أحد الكبار السنري كنا نمص ننظر العظام نمصها مصا من شدة الفقر، فقر كان فقرا شديدا. ثم وكانت الكسوة الكعبة تأتي مرة من مصر مرة بلاد الشام، ثم أتاهم الله النعم والخيرات من حيث لا يدري، يرفلون في النعم. نسأل الله لهم المزيد مع الشكر لله عز وجل. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجتهدوا يا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء أن الله يعني يعافينا من الفتن، فتن الصوفية الأشاعرة، وأن يحفظ المساجد من هذه البدع وتلك الضلالات. أكثر من الدعاء في جوف الليل وفي ساعة الإجابة في السفر عند نزول الغيث، السجود الأماكن التي يرجى فيها الدعاء إجابة الدعاء.